بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هو عبارة عن عقد على بر يلزم الإنسان به نفسه بنذر ينذره. شفت لي التعبير؟ عقد نفسي، إنسان يعقد مع نفسه التزام على فعل بر يلزم نفسه بالإتيان به. من هالتعريف نفهم أن النذر يعني بالأمور المباحة، بالأمور المندوبة، زين، كن فعل الواجب هل يمكن أن يكون يدخل ضمن النذر أو لا؟ أيضا يميل بعض الفقهاء إلى أن النذر هو إيجاب الواجب، يعني إلزام النفس بإيجاب الواجب الذي افترضه الله عز وجل. بناء على هالتعريف أيضا الواجب يدخل ضمن النذر. نبه لي شوية، يعني شلون؟ أقصد الأفعال الواجبة، فنعرف أن الصلاة واجبة، لكن واجبة بمقدار الفريضة، ما زاد عن الفريضة يوجبه الإنسان على نفسه بنذر ينذره. طيب، النذر على كل حال معروف، بس الشيء اللي أريد ألفت النظر إليه أن موضوع النذر الواقع من المواضيع اللي يبتلى بها الإنسان. يعني احنا عندنا الآن بعض الناس في مختلف الحالات تمر بحالات ينذر، لكن ما يجيب اسم الله عز وجل، ما يقول لله علي نذر، لا هذا نذر علي أنا أسوي كذا مثلا، هذا هيك نذر ما ينعقد. نبه لي، النذر إذا ما يقول لله علي نذر، إذا ما يعلق النذر بها المعنى، يعني يقول لله علي نذر، ما ينعقد النذر. فأنا والله إذا انقضت هاي شغلتي نذر علي أنا أسوي الشيء الفلاني، إيش نذر هذا ما يلزم، ما ينعقد. لازم يعلقه علي من يعلقه، أو بالأحرى يقول أن هذا النذر لله علي كذا، لله أن علي أن أفعل كذا. طيب، إذا عرفنا هذا خلينا نرجع. النذر إلى شروط، إذا راد ينذر النذر نعم لازم توفر به شروط، والنذر لازم تتوفر به شروط. أولا خلي نلاحظ شنو شروط النذر. شروط النذر أولا البلوغ، إذا دون البلوغ، وفرض مثلا ولد عمره 10 سنوات ونذر، نبه لي، في مثل هالحالة متعلق النذر، يعني الشيء اللي نذر عليه مثلا نذر أن يصوم، أو نذر أن يذهب إلى بعض الأماكن المقدسة، أو نذر على أن يعمل عمل فلاني، هذا متعلق النذر. إذا أجاز لأبوه، أبوه إذا أجاز له نعم يفعل ينفذ، ينفذ النذر. وإذا لا، ما أجاز له، لا النذر ما ينعقد. نبه لي، ليش؟ لأن طبعا هذا صبي وما يعرف مصلحته، قد يكون العمل اللي راح يعمله يسبب له ضرر، قد يكون العمل اللي راح يعمله عواقبه مو طيبة، بآثار بأضرار اجتماعية. والأب يقود خطى ولده، الأب يقود خطى ولده، المفروض أن هذا مثل التائه، الطفل، الطفل الصبي، الصبي بالواقع يحتاج إلى من يقود خطاه إلى الصواب. وإن كان الآن إحنا إذا تلاحظ أن معظم الآباء الجانب هذا ما يلو عناية، يعني بس هذا هدى الابن وقال له أنا شنو المدرسة تعلمها، مدرسة تعلمها أشياء معينة بس، أكو أشياء ما تعلمها المدرسة، مو من اختصاص المدرسة، ما لها علاقة، إرشاد توجيه تنظيم توجيه خطى، هاي كلها موقوفة عليه من موقوفة على الأسرة، على الأب بالدرجة الأولى، هو يتولى قيادة الولد إلى ما هو صواب. أما إذا صار البناء أنا أتركه والله اتكالا على أن المعلم راح يوجه له، معلم إلى خطوط معينة يمشي بها، هاي الخطوط الأخرى ما لها علاقة، هاي مرتبطة بالأسرة بالأب. طيب إذن إذا بعد مو بالغ معناه صبي، وإذا كان صبي معناه إدراك وأهلية كاملة ما عنده، فيحتاج إلى من يوجهه، إن أقر الأب متعلق النظر نفذ وإلا فلا. أي فيما يخص البلوغ زين، بعد العقل لازم يكون عاقل، وبعد القصد. القصد شنو؟ هل يتأثر القصد بإرادة الآخرين أو لا؟ وأحيانا أكو قصود تستلزم الارتباط بقصد آخر. خلي أوضح لك الفكرة كيف. يعني دفرض الآن زوجة، امرأة، هذه زوجة، وإذا كانت زوجة قد تنذر شيء ينافي حق زوجي، الحق الزوجية، حق زوجها، يعني مثلا هاي نادرة يومية أفرض أن تطلع تروح من الصبح إلى المسجد وتبقى تتعبد تتهجد إلى أن تصير الغروب وترجع، مثلا زوج إلى حقوق، يريد يشوف زوجته، يريد يلتقي بزوجته، نعم هذا النذر ينافي حقوق الزوجية، الزوجة في مثل هذه الحالة نذرها لا ينعقد، إذا ينافي حقوق الزوجية باطل، لأن المفروض أن الله عز وجل أوجب للمرأة حقوق وأوجب للرجل حقوق، أكو تبادل بالحقوق، المرأة مثل ما إلها حق على الرجل كذلك للرجل عليها حقوق، وإذا صار البناء الرجل تخلف عن أداء حقوق الزوجية، نعم تترتب عليها آثار، مثلا الآن حق من حقوق الزوجة أن ينفق عليها، إذا ما أنفق عليها ها يسوق أنا إذن للقاضي أن ينذره، للحاكم أن ينذره امتثل للواجب أدى ما عليه بها ونعمت وإلا يطلقها. زين العقد هذا يفضل، مثل ما إلها حق على الزوج للزوج عليها حقوق، ما ينبغي أن تتخلف عن حقوق الزوجية، فإذا صار البناء النذر يصطدم بحق من حقوق الزوجية طبعا ما راح ينفذ هذا النظر. إذن المسألة هي ترى من باب مهم وأهم، لأن حقوق الزوجية يترتب عليها نظام أسرة، حقوق الزوجية يترتب عليها استقرار أسرة، زوج إذا الزوجة التزمت بواجباتها والزوج التزم بواجباتها معنى ذلك أن الأسرة أسرة مستقرة، يعني أسرة جوها جو مريح ما بيتشنج. إذا لا والله الزوج يدخل إلى البيت شوف زوجته ما امتثلت، أو الزوجة مثلا شوف زوجها معاند وياها، ينتهي الأمر إلى لون من الخصام وإلى تفكك، وبالتالي إلى ضمحلان نظام الأسرة، وهذا طبعا يعني نتيجة خطيرة، نتيجة بها هدم للمجتمع، لأن المجتمع مكون من لبنات وهي الأسر. إذا النذر إذا نافى حقا من حقوق الزوجية بالنسبة للزوجة نعم لا ينعقد. إذني فيما يخص النذر نجي إلى النذر نفسه، النذر نفسه أولا أن يكون طاعة لله عز وجل، يعني أنا لما أنذر شيء هذا الشيء يكون أكو بيه طاعة، يعني مثلا أنذر أن أصلي، أنذر أروح للحاج، أنظر أن أبني ميتم للأبطال، أنظر أن أشوي طعام للجياع، أي كلها أعمال بها طاعة لله عز وجل، لأنها عمل من أعمال البر وأكو بطاعة، والله عز وجل يعين عليه ويثيب عليه، هذا بالتأكيد النذر مشروع ويلزم الوفاء به وتترتب عليه كل الآثار المترتبة على النذر. طيب أي من ناحية، من ناحية ثانية لا، لو كان النذر بمعصية، مو أكو عندنا ناس أو بعبثية، يو معصية يو بعبثية، جدوى ما بي جين يعني بإزراء بالعقل بلون من ألوان العبث، هذا شيء أخر، هذا ما ينعقد. خلينا نشوف النذر المعصية مثل إيش. نذر معصية مثلا أنا نادرة والله ابني إذا الله عز وجل رزق زوجة، تقوم الأم مثلا ترقص مثلا، موجود هذا عند بعض الأسر، اللون من الكلام موجود زين، بس يعني الكلام على كل حال ما يستحق التعليق. ها يعني الواقع قد عمل أكو أحيانا أشياء ما بينها وبين النساء شيء آخر، لكن أمام رجال مثلا، أو يقوم الإنسان أحيانا أنا أنظر إذا صير الشيء الفلاني أنا أوزع خمرة، لا يطاع الله من حيث يعصى، تنشر للناس الخير أو تنشر لهم السموم، تنشر لهم الداء، تنشر لهم المرض. فكل نذر معصية نعم هذا إذا كان ما بطاعة لله عز وجل لا ينعقد. أي وحدة؟ اثنين، أن يكون النذر مقدور، يعني للناذر كون أنا في استطاعتي، لأن الأعمال الخارج الاستطاعة خارج عن التكليف، تكليف ملاك الاستطاعة، يعني إذا قدر الإنسان عنده استطاعة يعمل العمل يكلف. ولذلك إحنا عندنا الآن اللي ما عنده استطاعة مريض ما يقدر يصوم يسقط عنا الصوم، ضعيف ما يقدر يصلي وهو واقف يصلي وهو جالس. نعم، فالانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى كل مربوط بالاستطاعة. الله عز وجل عندما كلف الناس كلفهم حسب الوسع، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنا لما أنذر نذر، هذا النذر اللي أنذر أكون أقدر، لا أقدر أسوي، إذا ما أقدر أسوي شنو معنى النذر؟ يعني مثلا أنا أنذر أفرض أن أنقل ماء هالبحيرة، مو باستطاعتي أنا أنقل ماء هالبحيرة، فرد عمل هذا شيء عبد، يعني شيء غير مقدور، أنذر أسوي الشيء، أنذر أن أوجع مثلا مبالغ تصل الى الملايين وانا ما عندي ولا مية، شيء غير مو في مقدوري، مو في استطاعتي. اذا الشيء اللي باستطاعة الانسان فهذا يقع علينا، اذا ما هو استطاعته لا. لأن من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. الآية الكريمة تقول يوفون بالنذر جي تنعت هؤلاء، طبعا جي تنعت هؤلاء الخمسة اللي ذكرت لك بالأمس، أن السورة نزلت بسبب مرض الحسن والحسين سلام الله عليهما ونذر النبي والإمام علي وفاطمة وفضة. الآية تمدحهم بأنهم يوفون بالنذر. جن الوفاء في حد ذاته ما في شك أن خصلة من أروع الخصال، يعني إذا أردت تستدل على كمال الإنسان وتستدل على أصالته، الإنسان الأصيل، الإنسان اللي إلى في واقع الأمر إلى تقول إلى طعم، الإنسان اللي إلى متانة إلى أصالة، هو الوفي اللي تكون خصلة الوفاء عنده، سواء الوفاء لله عز وجل بما تعبده به أو الوفاء للعباد بالحقوق الاجتماعية، الوفاء بكل أقسامه يعتبر خصلة من أروع الخصال. وقليل ترى أن تلقى بالحياة ناس أوفياء، حتى تلقى الوفاء قد يكون أحيانا عند أفراد قلائل. خلي أروي لك شوية بعض الحوادث. واحد من الشعراء، هذا كان يمدح لواحد من أصدقائه طيلة حياته، يثني عليه غاية الثناء، يمدحه، يذكر دائما بالجميل. لما مات نشا نهائيا، نهائيا نشا، بعد لا يذكره ولا يتعاهده ولا يمر على أهله بالمرة. والحال المفروض المرء يحفظ في ولده، عند صديق عزيز مثلا توفى، من الإحسان لصديقه أن يحسن إلى أهله، أن يتعاهد ما يقطع عادته مثلا بالمرور عليهم، يذكر بخير. المأمون سأله قال له تعال أنت، هذا من كان عدل هو كنت مندمج وياه ودايب وياه، من كان عدل كنت ما تكاد تفارقه، دائما لسانك يثني عليه، الآن شو بالمرة نسيته ليش؟ قال له أصلح الله الخليفة، كنا نعمل للرجاء والآن صرنا نعمل للوفاء وبينهما بون بعيد. قال له هذا قبل أنا شنت أمدحه لأنه كنت أرجوه أن يوصلني شيء من بره، كنا نعمل نعم للرجاء والآن نعمل للوفاء، الوفاء ما ورا شيء، حصول منفعة ما به مصلحة، وأكو فرق كبير بين الوفاء نعم وبين الرجاء. في واقع الأمر قصة من أروع الخصال، قلت لك تنم عن أصالة الإنسان إذا كان عند وفاء يدل على أصالته. أنا أتخطر صارت حادثة للمنصور، منصور الدوانيقي من بعد ما استقرت الدولة العباسية كانوا أكو جماعة من أتباع الأمويين، من ندمانهم جلسائهم، كانوا الأمويين دول يعتمدون عليهم بالمشورة بالرأي بالمداولة، يعني رجال دولة عندهم خبرة وعندهم قدم وعندهم إخلاص للدولة، فكانوا يودون وراهم يستشيروهم يطلبون آرائهم. واحد من عندهم اسمه إبراهيم، هذا كان من خواص هشام ابن عبد الملك. هشام ابن عبد الملك إذا أراد يطلع إلى واقعة حربية، إذا يطلع جيش ويريد يطلع يودي وراء هذا مستشار عسكري، يطلب من عنده آراءه نظرياته، يسأله شنو رأيه، هذا الرأي راجح أو مو راجح. طيب دول لما راحت خضوا على الدولة الأموية العباسيين، المنادي نادى أن أي واحد يرتبط بدول السابقين هو مطلوب، خصوصا دول كم عنصر. صدر الأمر من البلاط العباسي بإلقاء القبض عليهم وتعريضهم إلى العقاب. طيب انتهت الأمور يعني واستقرت الدولة، طبوا جماعة على المنصور قالوا له أنتوا دولتكم استقرت بعد ما أكو شيء تخافون عليه، يعني الآن أنت وصلت إلى درجة من القوة والمناعة، أصبح أمثال دولة ما يأثرون عليكم، وهذا رجل عنده خبرة طاقة من الطاقات، هاي الطاقة ليش مخليها معطلة وليش هذا خشونه ذنبه؟ هذا لف النظام، كان عايش بصورة لا إرادية مع النظام، ومرة واحد يطارد مع النظام باختياره، ومرة لا والله واحد يأخذ التيار، فشو يسوي يعني مواطن وتغير الوضع هو تحت المواطنة، أمر إلى الله مشى مع الوضع. فقالوا له هذا مو رجل بمبادرة من عند انتمى للأمويين، هذا رجل جليل ومحترم وصاحب رأي ومشورة، والدولة الأموية تبنته، وبنفس الوقت كانت تستعين به. الآن انتهى هذا الأمر، دولتكم ثبتت، لما ثبتت دولتكم بعد عليه من انتو هذا مشردي، ودوا وراه حطوا امان، وبنفس الوقت استفيدوا من خبرته، استفيدوا مما عنده من طاقات. المنصور استحسن النظرية، قال والله جيد هذا قادر تقوله صح، فعلا امر منادي فنادى باعطاء الامان لفلان فليطلع وهو امن. فعلا طلع هذا الرجل. لما طلع ود وراه يوم من الايام المنصور احضره، قال له هلما افرك، قال له انا وديت وراك اريد اخذ رايك واريد استطلع من عندك كيف كان هشام يستشيرك في بعض القضايا الحربيه، يعني المساله الفلانيه المساله الفلانيه، عندك راي بها انت تقدر تعطيني رايك؟ ما عندي مانع اعطيك الراي. قام يذكر اراءه ويذكر له سيرة هشام لما يطلع يريد يقاتل شي يسوي، شلون يبدأ أولا، شنو الطريقة اللي يستعملها، بس كان إذا مر بذكر هشام يترحم عليه. يقول يقول كان هشام رحمه الله يصنع كذا، كان هشام رحمه الله يذهب إلى المكان الفلاني، كان ودائما يذكره ويترحم. المنصور ولت عيناه، قال يا ابن اللخناء كذا منك ومن هشام تجلس على بساطي وتترحم على عدوي؟ وفتلى هذا قال له أصلح الله الخليفة، إن لعدوك في عنقي طوق لا يخلعه إلا غاشلي. هذا اللي تسميه عدوك هو مو عدوي، عدوك أنت، أنا مو عدوي، هذا إلى علي طوق من النعمة، طوق من المنة، كان منعم علي، وهذا الطوق ما أخلص من عنده إلا لما وضع على المغتسل. إن لعدوك طوق في عنقي لا يخلعه إلا غاشلي. إذا كان عدوك أنا مو عدوي، من الوفاء أن أترحم عليه وسأبقى أترحم عليه. المنصور أطرق لما خلص هذا من كلامه، قال له والله مثلك فليدخر، يعني أنا ممتن من عندك، هذا رأيك رأي سليم وصحيح، وهذا يدل على وفائك ويدل على أصالتك، افعل ما بدا لك. نعم أنا رجل أدرك الواقع، أدرك أن على خطأ، والرجوع عن الخطأ فضيلة على كل حال. فالوفاء خصلة من أروع الخصال، والواقع الوفاء ترى شعبة من شعب الإيمان، لأن شعبة من شعب الصدق، صدق بالعمل. الوفاء من شك أن الله عز وجل يثيب عليه، وبيئك تكامل للشخصية، وإن دل فإنما يدل على طيب المعدن، وبعكسه ذول اللي ما عندهم وفاء، ذول اللي يدورون مدار المصلحة، وين توجد المصلحة يدور معها، أما الوفاء ما إلى ذكر عنده، ما إلى أصل عنده، يعني ما يلتقي مع الوفاء بحال من الأحوال أبدا. ومع الأسف أكو عندنا في تاريخنا، نعم الكثير، أكو عندنا في تاريخنا الكثير من هؤلاء ممن لم يتصف بصفة الوفاء. خلينا نعود للآية الكريمة. طيب إذن الآية تقول يوفون بالنذر، وما في شك أن الوفاء بالنذر، يعني ليش هذا يوفي بالنذر؟ يوفي بالنذر لأن النذر إذا لم يفي به من وراء عقاب، وطبعا الوفاء بالنذر واجب. ليش؟ بدليل الآية، الآية تقول يخافون، يخافوا منين؟ من العقاب. وبطبيعة الحال العقاب ما يعاقب الإنسان على غير الواجب، إذا ترك مستحب ما يعاقب عليه، إنما إذا ترك واجب يعاقب عليه. فمنها يستدل الفقهاء على وجوب وفاء النذر، أن الإنسان إذا نذر يجب عليه أن يفي بما نذر. طيب يوفون بالنذر، انتقلت الآية الكريمة قالت ويخافون يوما. اليوم شنو المقصود به؟ طبعا احنا نعرف اليوم، الآن لما تسأل واحد يقول له اليوم شنو، يقول لك اليوم هو عبارة عن الوقت اللي يقع ما بين طلوع الشمس الى طلوعها في اليوم الثاني، هل 24 ساعة يوم وليلته، هذا يعبر عنا يوم، احنا نعده يوم. طيب زين هذا منين جاي هو اليوم؟ هذا اليوم جاي من تعاقب الليل والنهار، يعني من دوران الكرة الأرضية حول نفسها، يعني من النظام الكوكبي الموجود عندنا بالدنيا. الآن نظام الكوكب الكواكب الموجود عندنا بالدنيا أثر من آثار الفصول الأربعة، لأن الكرة الأرضية تدور حول الشمس بالفصول الأربعة، وتدور حول نفسها دورتها حول نفسها تألف الليل والنهار، ودورتها حول الشمس تألف الفصول الأربعة. طيب يوم القيامة هذا المعنى ما موجود، دون يعني ما موجود، ما أكو يوم، إذا ما أكو نظام مجموعة شمسية، ها؟ وإذا الكواكب انتثرت راحت خلصت، بعد ضرب بعضها، سيمر علينا إلى البحث شيء من هذا، ضرب بعضها ببعض وكانت كالعهن المنفوش، ها؟ انتهى كل شيء، ما أكو بعد ليل ولا نهار ولا يوم. شنو معنى يخافون يوما؟ يعني الواقع القرآن الكريم يريد تقريب المعنى إلى الذهن. المقصود باليوم هنا مو اليوم الناتج من النظام الكوكبي، لا، مقصود حصة من الوقت يقع بها الحشر، لأن العرب تستعمل هذا المعنى، العرب تستعمل لفظ اليوم بيش بحصة من الوقت وقعت فيها واقعة ولو كان أكثر من يوم. يعني مر عليك مثلا يقولون يوم ذي قار، شنو يعني يوم ذي قار؟ يوم ذي قار المسألة كسرى كان آنذاك نعمان ابن المنذر يقع على تخوم الدولة الفارسية ملكة بالحيرة. نعمان كانت عند بنت الخرقاء، وصفوها إلى كسرى، كسرى صار يخطبها، خطبها، لما خطبها ذولا كانوا يستنكفون، يعني لغير العربي ما ينطوا نبه، وعندنا الآن هالظاهرة موجودة طبعا، وتصور الإسلام شد إلى مو إلى 1400 سنة، لكن إلى الآن الإسلام يعني ما هاي أكو بعض العادات متأصلة بأعماق النفوس بأعماق الوعي، ما جاي نخلص من عدها. صور أكو عندنا قبائل الآن عشائر يستنكفون يطون إلى القبائل الأخرى ما يعطوها، ما يعتبر كفو. عندنا بعض القبائل الآن موجودة بالعراق ما تعطى لغيرها بالمرة، وأكدنا بعض البيوت ما تعطى لغيرها لأن يعتبر مو كفو على كل حال. زين، والغريب أنه هذا الرأي أنا شفت عند بعض الفقهاء أيضا، فقيه من الفقهاء وفقيها مولم كبير مو عادي، يعني يقول غير العربي ليس بكفو للمرأة العربية. وهل معنى افرض موجود عند المذاهب الإسلامية الأخرى بأشكال متنوعة ما طول مريت به، لكن مع الأسف تلمح من وراء شنو؟ تلمح من وراء إما أيديولوجي، يعني يريد للاستهلاك المحلي يبطي نظرية حتى تعرف عنه، يو لا بالواقع أكو عنده عامل عنصري قومي. ولا مثلا خلي أقرب لك المعنى، مفسرين لما يجون في باب الكفاءة، في باب الكفاءة يعتبرون شرط من الشروط بالزواج الكفاءة. هذا واحد لما يجي إلى هاي الآية ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني اللي يعتبروه مو كفو ورذيل، من هم الأراذل؟ يقول الحجام والكناش من غير العرب. تنبه لي إذا القضية من المهنة جاية، هو ما يفرق أن يكون عربي أو هندي أو كردي أو إلى آخره، لأن المهنة هي سببت عدم الكفاءة. العنصر الجابة بالموضوع ايش دخله؟ ها الحجام والكناش من غير العرب، يعني إذا صار حجام أو كناش عربي هذا معناه كفو، يعني ما تضر المهنة، أما إذا حجام أو كناش كردي مثلا هذا مو كفو. ليه؟ كنت فرق. ها يعني تلمح نظريات مهزوزة، نظريات ما إلها سناد لا من عقل ولا من شرع ولا من منطق، نظريات تعرف أن هذا يريد يظهر بمظهر أنا ترى عربي. تبالي شوية، يعني أنا لا تطعنون بي أنا عربي، اعطوني مكانتي اعطوني مجالي. موجود هذا حتى الآن موجود، نعم هذا اللون موجود. أكو عناوين ذول العناصر اللي يردون يتشبهون بهالشيء ما عنده إخلاص، هذا ما عنده واقعية أبدا، مو صادق، وإنما يريد يأكل بها هاي، ها يعني يفتح بها دكان. نبه، هذا اللون ما العلاقة، هذا ما يلتقي مع الفقه في حال من الأحوال. الفقه يقوم على أدلة، يقوم على واقع، على ورع، على خوف من الله عز وجل. في مسألة الكفاءة، مسألة من المسائل التي بحثت. ها دخلي أرجع عن شوي اصطحت بعدت عن الموضوع. يخافون يوما، قلت لك اليوم هو عبارة عن الحصة اللي تقع بها حادثة. يوم ذي قار سببه شنو؟ هاي مسألة الكفاءة. شلون؟ كسرى خطب خرقاء، نعمان جمع مستشاري، قالوا رأيكم؟ قالوا له هذا رجل متنفذ ورجل إلى مكانة وإلى دولة ضخمة عظمى، خلص نفسك منه. قالوا لا، هذا ليس بكفر لي. أما لكسرى كفاية في مها السواد حتى يتخطى إلى العربيات؟ المها المقصود به الغزال. يقول هو أكو عنده في هالمناطق هاي السواد كلها مملوءة نساء، تشبه الغزال، ليش ما يخطب منهم وأنا جاي إلى هاي المرأة العربية؟ إيه أنا ما أعطي. المترجم بديوان كسرى منه عدي بن زيد العبادي، هذا أكو دم بينه وبين النعمان. ود وراء كسرى قال تعال ترجم لي شنو هاي عبارته، أنا جابوا لي هاي العبارة منك، جابوا ليها معلبة، هذه عبارة النعمان، شو تقدر تترجمها؟ قال المها المقصود بها البقر. فيقول أنت إلك كفاية بالبقر، لا تجي تخطب نعم هاي البنت. اشتغل هاي فرصة، فرصة للانتقام. نعم قال عجيب، قد يبلغ العبد إلى أكثر من هذا. فبالفعل ود وراء وجابوه، دب تحت أرجل الأفيلة إلى أن قتلته، شحقت. مو هذا موضع الشاهد؟ موضع الشاهد الأسلحة وأمواله والأدراع اللي عنده، ذبها عند بني شيبان قبل أن يروح إلى كسرى. رئيسهم هاني بن مسعود قال إن دني عندك وديعة خليهن عندك، وذهب. لما قتل ود كسرى على هاني، والجماعة قالوا معطوني ذخائر النعمان، قالوا له هذا لا سبيل إليه، دون ذلك خرق القتاد، نموت عن آخرنا. مسألة وديعة احنا عندنا من تقاليدنا، هذه من أمجادنا، أننا لا نفرط بالوديعة. طيب أنا ما يعنيني من هالواقعة إلا شيء واحد، أن العرب كانت تعبر عن هذا اليوم اللي صارت فيه المعارك. طبعا طلع كسرى قاتلهم وامتد القتال فترة طويلة حتى تغلبوا على جيوش كسرى، نعم انتصروا. فهذا اليوم تعبر عن العرب في تاريخه سموا يوم ذي قار، فالمقصود به الحصة من الوقت، وإن امتدت أيام، هي مو يوم واحد، امتدت أيام، لكن هالحصة يعبر عنها يوم ذي قار، يوم الواقعة الفلانية. هذا مصطلح عند العرب، أن اليوم هو عبارة عن حصة من الوقت تقع فيها أحداث. فالقرآن استعمالا لنفس الأسلوب اللي استعملوه العرب، الآية الكريمة استعملت هذا المعنى. يخافون يوما، يا يوم يعني الموقف اللي راح يقفوا يوم الحشر، ذلك اليوم، وهو مو يوم يعني، هو قد عالم يعني يمتد عالم طويل، عالم نعم طويل جدا. فش قد يسأل واحد يقول ليش عالم طويل؟ يعني مو القرآن الكريم يقول وكنا أسرع الحاسبين، يعني الله عز وجل سريع الحساب، سريع الحساب، إذا ليش يتأخر اليوم مقداره 50,000 سنة مثلا مثل ما تعبر بعض الآية؟ شنو يعني الواقع؟ أكو بعض الأمور الله عز وجل ما يريد يجري بها الإعجاز، يريدها تأخذ الطريق الطبيعي. وإلا يعني مثلا ليش المرأة تتحمل الطفل هذا بالبطنها 9 أشهر ويلعب خلقتها يسلب راحتها، نوم ما عدها، استقرار ما عدها، والحال الله عز وجل بوسعه أن يقول لكم فيكون، انتهي كل شيء. الآن نلاحظ بعض الحيوانات ما يولد فورا، هو انولد منه قام يطارد يمشي، مو الشكل. احنا عندنا الطفل يولد فتفرى إلى طفولة تمتد مدة من التربية، من الحضانة، من الرضاع. ليش؟ طبعا هترتب عليها آثار، ترتب عليها فوائد، كذلك موقف يوم القيامة. وإلا الباري عز وجل ممكن، يعني الآن احنا عندك كمبيوتر بسيط يمكن يقوم لمليونين عملية حسابية بدقيقة واحدة، فاللي يقدر الله عز وجل بوسعه أن يجري الأمور على الطريق غير الطبيعي، تترتب على ذلك مصالح. أعود للموضوع، فيقول ويخافون يوما، يعني يوم الحشر، هذا اليوم يخشونه. وبطبيعة الحال هذا الخوف ينعكس على السلوك في الحياة الدنيا. النقطة تنبه لها، ترى دولة اللي ما عندهم إيمان بأنه سيبعث غدا، هذا تلقاه المعنى منعكس على تصرفاته، وبعكسه أنا أتخطر، جرت محاورة بين اثنين، واحد لقى واحد قال له اقرضني أنا كم دينار اقرضني، نعم، قال له أنا ما عندي يعني حاليا ما أقرضك إلا بوثيقة، إذا أعطيتني وثيقة. قال له تخاف؟ ليش خاف؟ وإذا أقرضتني الآن إذا ما أعطيتك إياها أنت تتقاضاها مني يوم أحشر بين يدي الله، يهزأ بي يسخر بي، يعني يقول له أنت أعطيك إياها إن شاء الله يوم القيامة، وأنت تعتقد بيوم القيامة أعطيك إياها يوم القيامة. هذا شافه ما دا يحكي واقع، مو جاي يحكي مثلا مو واقعي في كلامه. قال له إذا ضمنت لي أنك يوم القيامة يحشروك آدمي ما عندي مانع، لكنك احتمال أنك تحشر غير شكل. نعم، في الواقع هذا ينعكس، الإنسان إذا ما آمن بحشر ولا آمن بوقوف بين يدي الله عز وجل ينعكس على سلوكه، تلقى ما عنده، لأن الإنسان أول ما يسير رجاء الثواب وخوف العقاب، هاي الطبائع ماشية على هذا. فإذا آمن الإنسان بأنه سيحشر بين يدي الله عز وجل ما في شك أن الإيمان بالحشر ينعكس على سلوك الفرد، الفرد ينعكس على سلوكه، ويعني يحسب حساب قبل أن يقدم على أي عمل، أن أنا باشر واقف بين يدي الله عز وجل، وإذا وقفت بين يدي الله شنو النتيجة؟ وقفت امرأة إلى سليمان ابن عبد الملك، سليمان ابن عبد الملك مار بموكب الضخم، هذه أكو واحد من ولاة الأمويين عدها بستان نهبها أخذها للبستان، تريد تشتكي طبعا، وين تجي إلى دار الخلافة، هاي من يخليها توصل؟ وين توصل؟ ها؟ في وصلها تروح وترجع وتروح إلى أن اغتنمت فرصة، شافتها جاي بموكبه وقفت له، قالت له أصلح الله الخليفة اتقي يوم الأذان. سليمان التفت إلى واحد بجانبه قال له شنو يوم الأذان هاي اللي تحكي عنها هذا تقول اتقي يوم الأذان؟ قال له تشير إلى الآية فأذن بينهم مؤذن اللعنة الله على الظالمين. قال له هاي تقول لك ترى أنت مرح أنت، يعني مو المرحلة الأخيرة من بقائك، مو واصل للموت وانتهت الحكاية، لا، المحطة وراك محطات أخرى، أنت راح تحشر، وينادي المنادي اللعنة الله على الظالمين. بالباري عز وجل لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أنت هذول اللي يتلبسون بظلم ما راح يتركون، لأن وراهم محطة عشيرة، وراهم يوم عشير. فهذا المعنى ينعكس على السلوك. أنا أكد لك أن الإيمان بالمعاد هو وسيلة من وسائل الضبط. الإيمان وسيلة من وسائل الضبط. تلقى المجتمعات اللي ما تؤمن بموقف غير هذا الموقف طبعا من السهل عليها أن يكون سلوكها منضبط. فلذلك القرآن الكريم هذا المعنى يأكد عليه. ويخافون يوما, وذاك يوم الواقع من حقهم أن يخافوا, يوم من حقهم أن يخشوا. طيب عبر اليوم شنو شو وصفه؟ قال يخافون يوما كان شره مستطيرا. شلون يعني شره مستطير؟ خل أقرب لك شوي المعنى. لأن احنا عندنا المشاهد اللي يرسمها القرآن الكريم بالنسبة للقيامة, يرسم أولا الماء يغور, يرسم الأرض الكواكب تتبدل, يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار, يرسم أن الكواكب يضرب بعضها بعض انتثرت, يرسم أن جهنم تزفر زفرة فلا يبقى ملك أو نبي أو مقرب نعم إلا ويخر, ويرسم إن يعني أكو أهوال وصور ومشاهد للقيامة مرعبة يرسمها القرآن الكريم وترسمها الروايات. طيب هذا طبعا هذا يوم مرعب. خلي أحاول أقرب لك المعنى بصورة. الآن العلماء بالدنيا يقولون معدل قطر الذرة 1/10,000,000 من المليمتر, معدل القطر مال الذرة جن, ومعدل قطر نواة الذرة 1/100,000. يعني ذن اثنينهن اذا تحطهن تحت اكبر الميكروسكوبات ما ينشافن جن. بس هذه الذرة اللي قطرها 1/10,000,000 من المليمتر ايش كبرها؟ هذه تعرف الله عز وجل ايش معبئها, ايش حاط بها قوة؟ حاط بها قوة نووية إذا تحررت تدمر الكرة الأرضية. أنت شايف؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. أتأمل هذا في الصورة من صور الرعد, وهي بالحياة يشوف قدامك الآن القنبلة الهيدروجينية نعم من هذا يعني. وهالآن إحنا في مجتمعاتنا تقريبا تحولنا الآن دول الجبابرة أو دول القتل حولونا إلى حقل للتجارب الآن. يعني الآن شعبنا هالشموع قبل يومين هالشموع بهاللون من ألوان الرعب, اللون من ألوان الدمار نعم. وما نمتلك إحنا ما عندنا وسيلة يعني ما عندنا ما نقابلهم به, وإنما نرفع رؤوسنا إلى الله لأن الله عز وجل يده فوق أيديه. المهم أن هالصورة من صور الرعب الآن احنا لمسناها بالحياة والإنسان يخشاها. يعني عملية بسيطة قنبلة بدائية إلى الآن العالم يضج من آثارها في هيروشيما أو في غيرها من المدن اليابانية اللي وقعت عليها. فما رأيك يومئذ بذلك الهول وذلك العذاب الذي يصفه القرآن الكريم؟ ولذلك القرآن الكريم يقول ويخافون يوما, هذا يوم يخشون من عنده. شنو هذا اليوم؟ يقول كان شره مستطيرا. جن هنا ترد عندنا أسئلة. السؤال الأول أن كان شره مستطيرا, أولا ليش يعبر عما يجري بالقيامة بأنه شر؟ لأنه محتويات القيامة مو بس دمار, أكو حساب وأكو فصل وأكو انتقام, أخذ للمحق من المبطل, الغاصب يسترجع من عند الحق, القاتل نعم يختص من, وهذا عدل, هذا عدل وحكمة. ليش يعبر عنا القرآن الكريم بأنه شر؟ ليش؟ مثل ما قلت لك أنا شوف قبل لحظات القرآن الكريم يستعمل عادات العرب بالتعبير باعتبار نزل باللغة العربية. القرآن نزل باللغة العربية وطبعا لازم يستعمل وسائلهم في التعبير, أهدافهم بالتعبير يستعملها. العرب إذا أصابهم مرض أو أصابهم جوع أو أصابهم فقر يعبروا عن شر، يقول له أصابك من بعد شر. هذا من باب المجارات لهم في تعبيرهم، وإلا الله عز وجل ما يصنع إلا الخير. حتى إذا راد عاقب الباري عز وجل، حتى إذا راد عاقب عقاب خير ما يعتبر عقاب شر. يعني أرجوك الآن إذا أبو يلزم ابنه ويضربه، يعني يريد ينتقم من عنده؟ لا، يريد يربيه. لون من ألوان التربية. إذا عجزت الوسائل العادية يضطر يرجع إلى يضربه، يرجع إلى الوسيلة القاسية حتى يربيه. كذلك الله عز وجل الرحيم، الله الرؤوف، الله تبارك وتعالى اللي يعني أعطف على كل فرد من أمه وأبيه، لكن مع ذلك أحيانا يلجأ إلى الشدة تربية للعباد وتحقيقا للعدل. وهذا تحقيق العدل والتربية ما نقدر نعبر عنه شر، لكن إنما عبر عنه القرآن الكريم شر، عبر عنه القرآن الكريم شر مجاراة للعرب في تعبيرهم. كان شره مستطيرا، مستطير يعني شامل، مستطير يعني منتشر وشامل. وطبعا هذا اليوم يوم الهول، اليوم الذي فيه من صنوف العذاب ما لا يقوى اللسان على وصفه، وانت هذا ما تقدر تعرفه في الواقع إلا إذا رجعت شوية إلى بعض النصوص عندنا، إذا رجعت إلى تراثنا. يعني مثلا أنا أريد من الشباب أن دائما الواقع يقرؤون الصحيفة السجادية، الصحيفة السجادية بما بيها من أدعية تكشف لك شلون أن الإمام إذا مر بأيام الهول شلون يتلوى وهو بمكانه، مع أن علي بن الحسين بما له من مزايا مثلا، هذا الرجل افرضوا امثاله من اهل البيت الانبياء اللي كانوا يقفون الليالي الطوال واللي تسمعهم اذا جن عليهم الليل يتحولون الى اهى، يتحولون الى تضرع، الى دموع، طبعا لمعرفتهم بما عند الله. انت انا اكد لك غير العالم ما يعرف الله. شايف اداه الحصر اللي يستعملها القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليش؟ لأن هذا العالم يعرف الهول والرعب، يعرف شكو بالدنيا ويعرف شكو بالآخرة، لأنه هذا يشوف الآن أكو وسائل تدمير بالدنيا لا سبيل للإنسان للصمود أمامها، فكيف إذا وقف بين يدي بارئه، إذا وقف بين يدي خالقه؟ طبعا العالم يقدر الفداحة ويقدر العظم، عظم العقاب. بعكس الجاهل، الجاهل شفتهم شو يعرف الجاهل؟ شو صور الجاهل؟ يقول لك شنو صدق هو انا راح اطلع بعد هذا من التراب؟ صدق اني انا؟ العالم لا يعرف ان الصدق راح يطلع من التراب. شلون يعني؟ العالم يقول انا اجيت من التراب، ليش يعني ليش بعيد علي اني اطلع من التراب؟ طيب شان منين اجيت؟ مو اجيت من خلية؟ هي الخلية منين اللي صارت في صلب الاب وفي رحم المرأة؟ مو اجيت من الطعام؟ الطعام منين؟ هي مو من التراب؟ اذا انا اجيت من التراب بوسائط متعددة، مريت بسلسلة بمشيرة، مثل ما طلعت من التراب وكما بدأنا اول خلق نعيده. العالم يعرف هذا المعنى، المعادلة فاهمة، لكن الجاهل ما يفهمها. ولذلك هذا لما يفهم يخاف من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك عبر عن ذلك اليوم بتعابير تخلي الإنسان يهتز من أعماقه، يملأ رعب في ذلك اليوم اللي يعبر عنه القرآن الكريم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم، من اللي استثناهم الباري عز وجل؟ استثنى أولياءه، استثنى اللي ما عندهم عماد إلا الله، اللي ما عندهم سناد إلا الله. مو أكو واحد عنده ولي يدافع عنه، واحد أكو عنده سلطة تدافع عنه، واحد أكو عنده أموال تدافع عنه، واحد أكو عنده عشيرة. هذا المقطوع اللي لا سلطة ولا عشيرة ولا أموال، من معلق ولا بمن؟ بالله. هذول شي عبر عنهم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذول لا يحزنهم الفزع الأكبر كما تعبر الآية الكريمة. ليش؟ لأنهم في حمى الله، في ولاية الله. الله عز وجل نصبنا حمى، وضعنا حمى، بيته حمى، بيت الله حمى، بيوت الأنبياء حمى، نعم خيمة الأولياء حمى. ولذلك واحد من الشعراء شو يقول له للحسين؟ يقول له أنت بيوتكم بالدنيا حمى وبالآخرة أيضا حمى لأنكم أحباء الله. يقول له مددت على دنياي ظلا فردني لظلك بالأخرى فأنت شفيع، وضعني بيوم الفصل بين رحالكم، فمن شد عن تلك الرحال يضيع، فما لي أهل غير آل محمد، وما لي لغير الصادقين رجوع. نعم الواقع هذا إذا كان بين محمد وأهل بيته، هذا ممن لا يحزنهم الفزع الأكبر، ممن يأخذ بحجة رسول الله وبحجة أهل بيته، هؤلاء هم من فزع يومئذ آمنون. نعم في ذلك اليوم اللي تؤخذ به الظلامات، يقولون المؤرخين تمر الزهراء تحمل على يديها أثرا من آثار الظلامة. شنو الأثر اللي تحمله؟ يقول المؤرخون تحمل قميصا للحسين مخضب بالدماء. هذا القميص يا هو هذا اللي لما رجع الحسين آخر رجع، يقولون وقف بباب الخيمة صاح أخاي يا زينب، قالت بلى يا ابن أم، قال أخي علي بثوب عتيق. شوفي لي فر الثوب، ما أريد جديد، لا يكون واحد يطمع بي، خلي يسترني بقى على جسدي، لأن ذول الأمويين ما يتورعون من تجريدي من ملابسي، يعني ينزعوني ملابسي. علي بثوب عتيق، دخلت إلى الخيمة أخرجت له تبان، التبان يعني ثوب جدا عادي. قال لا لا أخي، أنا ابن أبيك وهذا لباس من ضربت عليه الذلة. شوفي لي ثوب نعم جيد وأنا أفجر أمزقه. دخلت إلى الخيمة أخرجت له رداء من الخز، أقبل الحسين بذلك الرداء مزقه من الصدر، فجره من الصدر حتى لا يطمع به أحد، ولبسه. ولكنه لما سقط على الأرض أقبلوا إليه ونزعوا عنه ذلك الثوب وتركوه عريانا تصهره رمضاء كربلاء. يقول المؤرخون جاءت جارية لزهير ابن القيم تحمل بيدها كفن من بعد الواقعة، جايبة كفن تريد تكفن به مولاها زهير. لما وصلت إلى المعركة مرت على جسد الحسين، رأته عريانا،
قالت لا والله لا كفنت سيدي وتركت سيد شباب أهل الجنة. أدرجته في ذلك الكفن ويظهر مع ذلك أن هذا أيضا أخذ عن جسده، لأن الروايات تقول أن ولده زين العابدين أدرجه بحصير لما أنزله إلى القبر، وجد حصيرا أدرج به الحسين وأنزله إلى قبره. جلس على شفير القبر صاح أبا يا أبا طوبى لأرض تضمنت جسدك، أبا يا أبا أما حزني فسرمد وأما ليلي فمساد. ثم لما فرغ قام وهو منحن على الأرض رفع شيئا من التراب، حققنا النظر إليه وإذا به إصبع الحسين المقطوع لهفي على تلك الأنامل قطعت، ولو أنها اتصلت لكانت أبحرة.